والسداد والهدى وأن يلهمنا وإياكم التوفيق والثبات على التوحيد والسنة. وحياكم الله في هذا اللقاء المتجدد في مذاكرة تصانيف أهل العلم وما يسر الله عز وجل من مؤلفاتهم. وموعدنا هذه الليلة مع القصيدة الحائية في السنة للإمام أبي بكر عبد الله بن أبي داود سليمان بن أشعث السجستاني عليه رحمة الله عز وجل، المولود عام 30 بعد 200 ومتوفى عام 16 بعد 300 عليه رحمة الله عز وجل. ومصنفها أو ناظمها علم مشهور وإمام من الأئمة في الحديث وكذلك في الفقه وكذلك في القراءات، له كتاب المصاحف مشهور وفي السنة كذلك، وله عديد من السؤالات الفقهية، ومن ذلك أيضا اعتقاده للسنة والجماعة عليه رحمة الله عز وجل، فكان شديد الغيرة في الانتصار لها. فنظم هذه القصيدة المختصرة في ذكر اعتقاد أهل السنة والجماعة، وتنقلها أهل العلم واهتموا بها واعتنوا بها عناية فائقة، وهو بنفسه كان ينشدها في العراق ويسمعها العديد من أهل العلم والفضل وتناقلوها عنه، وعلق عليها وشرحها غير واحد من أهل العلم، منهم السفاريني العالم المشهور، وله كذلك هو تعليق عليها على الحائية، وجماعة من أهل العلم. وهي مما يوصى أن يحفظ وأن يعتنى به، أولا لشموليتها وجمعها مهمات وصول اعتقادها للسنة والجماعة، أيضا لكونها من النظم، والنظم دوما أسهل في الحفظ من النثر، فيسهل على الإنسان أن يحفظه وأن يرتجز به وأن ينشده ويترنم به في أعماله وصنائعه وخلوته وجلوته، فيكون أثبت وأضبط للحفظ. ولذلك أهل العلم لم يقصروا في هذا الباب، فما من فن من الفنون إلا ولهم النظم الذي يجمع مهمات هذه العلوم. وأهل السنة متباينون في تصانيفهم أو في منظوماتهم في الاعتقاد ما بين مقل ومطيل أو مختصر ومطول، فهذه المنظومة قصيرة، وهناك منظومات أطول حتى بلغت نونية ابن القيم رحمه الله تعالى مشهورة في اعتقادها للسنة والجماعة، المسمات الكافية الشافية المشهورة بالنونية 6000 بيت إلا 200، ونظم غيره من أهل العلم منظومات عدة. فأوصي بحفظها لشموليتها لأصول اعتقادها للسنة والجماعة، ولكونها من النظم، النظم يسهل حفظه، وكذلك لأن ناظمها إمام من الأئمة المشاهير، وهو أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني عليه رحمة الله عز وجل. وكما سبق معنا في الليلة البارحة وفي مجالس عديدة مضت أن بث أمثال هذه المصنفات الأثرية القديمة التي هي في القرون الأولى، بل منها ما أدرك القرون المفضلة، ونشر بين الناس وبيان صلتنا بها، هذا فيه قوة لنا وفيه متانة لعقيدتنا بأنها ليست محدثة، وأنه لم يأتي بها أحد من المتأخرين، وإنما هي أصيلة ليست دخيلة وليست محدثة. لذلك بثها ونشرها وقراءتها وإقراؤها من أهم المهمات. ولهذا كما سبق الإشارة إليه في المجلس الماضي أن أهل البدع والأهواء لا تجدهم يحفلون بأمثال هذه الكتب والرسائل والمنظومات، وإنما يذهبون إلى كتب المتأخرين، وإذا ألجوا إليها وخوصموا بها بدأوا يشككون في ثبوت أسانيدها، وهي ثابتة عن أبي بكر بن داود رحمه الله تعالى من أكثر من وجه. فلما عجزوا عن الرد هذه المنظومة في صحة نسبتها لمؤلفها طعنوا في أبي بكر بن أبي داود. أبي بكر بن داود أو بكر بن أبي داود لا يوجد فيه مجرح، لا يوجد له مجرحا من أهل العلم، عامة أهل العلم على توثيقه وتعديله، وإنما ظفر الخصوم بمقالة قالها أبو داود في ابنه أبي بكر بأنه قال بأنه يكذب، وليس ذلك المراد به الكذب في الرواية، ومنهم من حمل هذه العبارة على الخطأ، منهم من حمل ذلك على الخطأ في الحديث. وإلا أبو بكر وداود قصصه مشهورة في تبات حفظي، وله في ذلك قصة مشهورة لما قدم بغداد وحدث أحاديث عديدة من حفظه، فاكتشفوا بأنه من الحفاظ الذين يضبطون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من أهل العلو في الإسناد. فأبوه أو الإمام أبو داود السجستاني حمله وهو صغير في سن متقدمة إلى رواة الحديث، حتى روى عن محمد بن أسلم الطوسي وهو من مشايخ والده، فهذا يدل على جلالة هذا الإمام، فليس فيه جرح، بل هو إمام عدل ثقة ضابط حافظ على منهج أهل السنة والجماعة. ومقالة والده فيه محلها محل نظر من حيث المعنى، وإلا مروياته وثناء العلماء عليه وبعدما على شأنه وارتفعت رتبته عليه رحمة الله عز وجل، عرف الناس متانة عليه رحمة الله عز وجل. نستعين بالله عز وجل، نريد أحد الإخوة يقرأ معنا في مساحة، من يتبرع بالقراءة أخونا نايف إذا كان حاضر ليتك تخلي مجال لأحد الإخوة إذا كان يريد القراءة. غيث الأنصاري يريد القراءة، استعين بالله عز وجل. الأخ غيث أعطوه في الزوم، تفضل. تفضل أخوي غيث، تفضل. الأخوة في الزوم أعطوه الأخ غيث فرصة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بغيث.
أهلا وسهلا بك يا شيخ. يا شيخ أقرأ هذه؟
ما شاء الله تبارك الله، أنت راعي مكة؟
نعم نعم يا شيخ.
اللي حضرت دورة إمام الدعوة؟
نعم.
الله ينبتك النبات الحسن ويصلحك.
اللهم أمين إياك.
وتجيد قراءة النظم؟
بإذن الله يا شيخ.
قراءة النظم يحتاج فيه إلى رجز وإلى ضبط للوزن.
بإذن الله شيخ.
يلا استعنا بالله عز وجل. غيث هذا ما شاء الله قبل ما يقارب 7 أشهر تقريبا أو 8 أشهر كان هناك دورة علمية في جامع إمام الدعوة بمكة المكرمة الذي إمامه الشيخ إبراهيم السديس جزاه الله خير، أخو الشيخ عبد الرحمن السديس إمام الحرم، فكانت دورة حافلة ودورة حضرها الكثير من الإخوة الفضلاء والطلاب النبلاء، من بينهم هذا الشاب نبته الله النبات الحسن غيث الأنصاري. الأنصار حبهم قربة يتقرب بها إلى الله عز وجل. وكان هالشاب هذا كم عمرك يا غيث؟
16 سنة يا شيخ.
16 سنة، الله يصلحك، الله يصلحك ويعز بك التوحيد والسنة، ويعزك بالتوحيد والسنة. نفع الله بك يا ولدي، يستعن بالله عز وجل. كان حاضر طيب. ما شاء الله مواظب ويشارك ويجيب على الأسئلة، الله ينفع بك، استعن بالله.
اللهم امين. بسم الله الرحمن الرحيم.
اقرا من عند قوله، اذا كان النسخه اللي عندك نسختي انا المنشوره، اقرا من عند قوله ابي بكر بن ابي داود في هذه القصيده من حفظه، قال الاجري، اكتب من عند قوله قال الاجري. نعم
طيب، بعد البسمله.
نعم
طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. قال المصنف: قال الآجري في مسجد الرصافة يوم الجمعة لخمس بقيل من شعبان 93، وجعلها محنته.
وجعلها محنته، المراد بجعلها محنته أي أن صاحب السنة ينبغي أن يفحص جلساءه، ينبغي أن يفحص جلساءه، ينظر من يجالس، ما يأتيني من هب ودب، لأن من خلط خلط عليه، من خلط في الصحبة وفي المجالسة وفي الاطلاع وفي المتابعة في تويتر وفي البرامج وفي غيرها، الذي يخلط حتما سوف يخلط عليه، فتأتيه معلومة صافية ومعلومة بها كدر ومعلومة فاسدة، وهذا الذي يكون في قلبه خليط من هذه الأنواع من المعلومات حتما سوف يبث لنا علما مخلطا. لا، صفي نفسك، صفي جلسائك، صفي من حولك. يقول النبي عليه السلام: المرء على دين خليل فلينظر أحدكم من يخالل. انتقي أصحابك كما تنتقي أطايب التمر، لا تجارس من هب ودب، أهم عليك دينك، أهم عليك أخلاقك، أهم عليك صحبتك، تنتقيهم انتقاء بهم ترتفع. فمن أراد الهبوط والنزول بحث عن سفلة القوم وجلس إليهم، ومن أراد الضلال بحث عن أهل الضلال وجلس إليهم، لكن من أراد الرقي والسمو والعلو والرفعة والثقافة والعلم، فاجلس مع منهم أرقى منك وأعلم منك حتى تستفيد منهم. هذا هو الواجب على الإنسان. لذلك أبو بكر داود جعلها محنته. كيف جعلها محنته؟ يعني يقرئها للطلاب، فمن قبلها قبله، ومن قال لا أنا أخالف إذن الله يستر عليك دور لك شيخ غيري يمتحن بها الجلساء. كذلك نحن نمتحن الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم؟ يمتحن الناس. وتأتي الجارية أين الله؟ قال في السماء. قال من أنا؟ قال أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. لذلك يقول محمد بن سيرين فيما رواه الإمام مسلم في مقدمة الصحيح إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فامتحان الجليس هذا أمر مهم، لكن لا يعني الامتحان الجليس أن نتسلط على خلق الله ونجعلهم في اختبار بين أيدينا، لا ليس هذا المراد، وإنما المراد أن نذكر لهم الأصول وننظر في مواقفهم منها. فنذكر مثلا التوحيد فإن رأينا بأنه قبل نستبشر خيرا، نذكر مثلا الشرك فإن رأينا بأنه ذمه نستبشر خيرا، نذكر أصول السنة فإن رأينا بأنه قبلها ورضي بها نستبشر خيرا، نذكر أئمة أهل السنة فإن رأينا بأنه يترحم عليهم ويترضى عنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نستبشر خيرا، فإذا رأينا منه خلاف ذلك نعلم بأنه صاحب ضلالة. فهنا أبو بكر بن أبي داود كان يجعل هذه القصيدة من باب المحنة، بمعنى أنه ينشدها للطلاب وينشدها للجلساء، فمن قبلها منه وأحبها ورضيها وأقر بما فيها عرف بأنه صاحب سنة، ومن بدأ يتعنت ويعارض عرف بأنه صاحب بدعة. لذلك نحن نقول من يعارض مثلا في العقيدة الواسطية نشك في دينه ونشك في عقيدته، من يعارض مثلا في كتاب التوحيد ويشكك فيه نشك في دينه ننظر في حقيقة أمره، لكن من قبله ورضي به نفرح إن شاء الله على خير نرجو خيره، من ترضى عن أحمد بن حنبل نرجو خيره، من ترضى عن مالك وعن الشافعي وعن أئمة الدين وعن أئمة السنة وعن الصحابة وعن أبي هريرة رضي الله عنه وجه الخصوص من بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن معاوية رضي الله عنه من بين أصحاب النبي عليه السلام نرجو خيره ونقول إن شاء الله أنه قريب من الخير وإن شاء الله أنه على الجادة. فكذلك كان أبو بكر بن داود عليه رحمة الله عز وجل يجعل هذه القصيدة محنة يمتحن به الجلساء. نعم.
قال رحمه الله تعالى تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح.
الأصل وأنا أقبل هذه القراءة منك أخي غيث، ولا بأس أن يقرأ الشعر بهذه الطريقة حذرا مع ضبط الوزن والقافية، ولا ذلك لا بأس من إنشاده، بل جرت عادة العلماء وطلاب العلم إلى وقت قريب أنهم يترنمون وينشدون ويحدون ويتغنون بالشعر المليح الشعر النافع. فمثل هذه القصيدة لك أن تبتجز بها وأن تنشد، كما أنشد عامر بن أكوع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنشد أنجشة وكعب بن مالك وعديد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بأس أن يترنم الإنسان أو يتغنى بشيء من الشعر إذا كان فيه شعرا مليحا أو نافعا أو فيه اعتقاد أهل السنة والجماعة، كما كان مشايخنا مع مشايخهم ينشدون المنظومات في العقائد، نونية ابن القيم رحمه الله تعالى، ونظم بن مشرف لعقيدة القيرواني، وكذلك هذه الحائية تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكو بدعيا لعلك تفلح، وهكذا والنونية ولامية الغزل وتأية الألبيري التي تأتي معنا إن شاء الله تعالى. فالإنسان إذا ترنم بهذه الأبيات تكون أدعى لطرد الملل، وتكون كذلك أضبط للوزن، لأن الشعر أصل الشعر ما يتغنى به، فالذي لا يتغنى به ليس شعرا، يعني الذي لا يركب على لحن ليس شعرا، فالشعر أصله يتغنى به، فإن تغني به على نسق واحد ووزن واحد فهو مستقيم، فيضبط معك اللسان في قراءة الأبيات. نعم.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح.
هذه أعظم وصية، الحث على التمسك بالكتاب والسنة ولا تكن بدعيا. البدعة إحداث، ولذلك من أسماء الله عز وجل البديع. لماذا سمي الله تعالى بديع؟ لأنه أحدث هذا الكون على غير مثال سابق، ويخلق الله عز وجل ما يشاء ويختار. فالبدعة إحداث، لأنه يأتي بشيء جديد يتعبد به إلى الله سبحانه وتعالى لم يأذن الله عز وجل به. نعم. لعلك تفلح هنا لعل للتحقيق، يعني إذا أردت الفلاح فعليك بالتمسك بالسنة وترك البدع. طيب كيف أتمسك بالهدى وأتبع الهدى؟ قال بلزوم الكتاب والسنة كما في البيت التالي. نعم.
ودين بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. وقل
يقول النبي صلى الله عليه وسلم، شاهد هذا البيت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. فالتمسك بالسنة هذا نجاة، تنجو وتربح. نعم. ودين يعني اتخذها دينا وعقيدة. نعم.
وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا.
نعم، كمل كمل. نعم.
ولا تكو في القرآن بالوقف قائلا، كما قال أتباع لجهم وأسجحوا. ولا تقل القرآن خلق قرأته، فإن كلام الله باللفظ يوضح.
هذه الأبيات الثلاثة، هذه الأبيات الثلاثة فيها مذاهب القوم في القرآن، وهي تعود في الجملة إلى أربعة أقوال، هي كثيرة جدا، ذكر غير واحد منها، لكن تعود في الجملة إلى أربعة أقوال: واحد حق وثلاثة باطلة. واحد حق وثلاثة باطلة. الحق أن القرآن كلام الله غير مخلوق، الحق أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وهذا سبق أن ذكرت بعض أدلة ذلك. والله تعالى يقول: ولكن حق القول مني، وقال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقال: ألا له الخلق والأمر، وقال: له الأمر من قبل ومن بعد، يعني من قبل الخلق ومن بعد الخلق له الأمر، وما شابه ذلك من أدلة الدالة على أن الله يتكلم، وأن القرآن منزل من الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، فهو منزل من ربي عز وجل. خالف في ذلك الجهمية، والجهمية لهم ثلاث مقالات في الجملة، الجهمية لهم ثلاث مقالات في الجملة. القول الأول الجهمية الخلص بين قوسين الخلقية، أي الذين قالوا القرآن مخلوق، يعني عيني عينك مصادمة مباشرة، قال القرآن مخلوق هكذا والعياذ بالله. وهؤلاء أجمع المسلمون على كفرهم، أجمع العلماء على كفرهم. يقول ابن القيم في النونية: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، ولا لكائي الإمام حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله الطبراني. فأكثر من 500 عالم كلهم كفروا من قال القرآن مخلوق، بل قال البخاري رحمه الله تعالى يقول: أدركت 1000 من مشايخي يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، وحكى الإجماع غير واحد على كفر من قال بخلق القرآن. فالجهمية الفريق الأول الجهمية الخلقية، أي الذين يقولون القرآن مخلوق والعياذ بالله. هؤلاء يعطلوا صفة ثابتة عن ربي عز وجل، جعل الله تعالى لا يتكلم، تعالى الله وجل الله، وهو المراد بالبيت الأول. قال: وقول غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصح. هذا قول من؟ قول أهل السنة. ثم قال: ولا تكو في القرآن بالوقف قائلا. لما قال وقول غير مخلوق، أخذنا من ضد ذلك الذين قالوا بأنه مخلوق، وهم الجهمية، الذين قالوا أنه مخلوق وهم الجهمية. يذكر الآن الفريق الثاني من الجهمية، وهم الجهمية الواقفة. الجهمية الواقفة يعني يقولون القرآن كلام الله ويقفون. هناك منافق وكافر جهمي قال القرآن مخلوق، وهناك في الجهة الأخرى سني مؤمن مسلم قال القرآن غير مخلوق. يأتي شخص كالمنافق كشات العائرة بين الفريقين ويقف، يعني كأننا نجمع في مجمع من الناس، قلنا: يا ناس، الذي يقول القرآن مخلوق يذهب هناك مع جهم أبعده الله فيذهب فريق، ثم قل: أيها الناس، من يقول القرآن غير مخلوق يأتي هنا مع أهل السنة، مع مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأئمة السنة، فيجتمع ناس، إلا هناك مجموعة جالسين طرف لحالهم. من أنتم؟ قالوا: نحن نقف. كيف تقفون؟ قالوا: نقول القرآن كلام الله ونسكت. هذا الفريق يسمى الواقفة. والوقف عندهم لأمرين اثنين، لا يخرج لأمرين اثنين، أو لا يخرج عن أمرين اثنين، إما أن يكون الوقف شكا أو يكون الوقف ورعا. فإن كان الوقف شكا فالشاك كالنافي، يعني شخص يقول أنا شك في الجنة، هذا كالذي ينفي الجنة. شخص يقول أنا شك في محمد، هذا كالذي يكفر بمحمد. فنقول أين الشاك منكم؟ فيقول أحدهم: أنا شاك. نقول: الحق بربعك، رح مع جهم وشلته، أنت جهمي، لأنه شاك، والشاك ليس بمؤمن، والإيمان قائم على اليقين. ثم قلنا: وأنت ليش ساكت؟ ليش ما قلت القرآن غير مخلوق؟ قال: والله أنا أتوقف ورعا. نقول: هذا والله الورع البارد، هذا والله الورع اللي في غير محله. أهم شيء عقيدة كشي، قال عقيدة أن القرآن غير مخلوق، إذا نقول غصب تتكلم، تقول القرآن غير مخلوق، لأن الورع لا مقام له هنا، لا بد من تمايز الصفوف، لا بد من العبارة الفارقة، ولذلك الشرع نهانا عن العبارات الحمالة التي ينطق بها أهل السنة وأهل الضلالة وأهل الحق وأهل الباطل. لا تقول يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لأن راعنا كان ينطق بها اليهود، والمؤمن يفاصل المشركين والكفار والمنافقين ولا يحاكيهم حتى في الظاهر، لا بد من مفاصلتهم. فمن المفاصلة أن يميز نفسه عن الجهمية، وأن يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، ولا يقف عند ذلك. فالفريق الثاني من الفرق الضالة في القرآن الكريم هي الجهمية الواقفة. تقدم معنا الجهمية الخلقية، والآن الجهمية الواقفة. قال ولا تكن في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا، يعني موهوا. وفعلا هذا مموه، ليسكت مموه. إيش اللي حملك على السكوت؟ لا تكلم، إما تتكلم بالحق أو حتى أو نعرف أين موطئ قدمك ومع من تكون أنت. ثم قال في الفريق الثالث من الفرق الضالة ولا تقل القرآن خلق قرأته أو خلق قرآنه، كله صحيح، فإن كلام الله باللفظ يوضح. هذه فرقة ثالثة من فرق الجهمية، وهي بين قوسين اللفظية. واللفظية دائما، وقد ذكرت ذلك في بعض الدروس موجودة منشورة في مقاطع من التي نشرها أخونا أبو مشاري حميد الهذلي جزاه الله خير، أنه ما من حق وضلال إلا وبينهما نفق في كل أبواب الاعتقاد. بين السنة والرافضة هناك نفق، هناك أناس يلعبون على الحبلين. بين السنة والمرجئة هناك نفق، أناس يلعبون على الحبلين. بين الإسلام والكفر هناك نفق اسمه النفاق. بين السنة والخروج والخوارج هناك نفق، أناس يلعبون على الحبلين. بين وهكذا، ما من عقيدة من عقائد الحقة يقابلها عقيدة باطلة إلا وهناك سرداب يخرج منه أناس يلعبون على الحبلين، يموهون على هؤلاء وعلى هؤلاء، وهذا من جنس النفاق، نسأل الله السلام والعافية. فلما كان هناك جهمي واضح يقول القرآن مخلوق، وقابله سني موفق قال القرآن غير مخلوق، جاء واحد فأتى بعبارة حمالة وصار يلعب على الحبلين، قال لفظي بالقرآن مخلوق. لفظي بالقرآن مخلوق، إيش مرادك بلفظي بالقرآن مخلوق؟ اللفظ يطلق على حركة اللسان وصوت الحلق، وهذا لا شك أنه مخلوق. واللفظ يطلق على الملفوظ، لأن عند العرب يقولون في الكلام الكلام هو اللفظ المركب، فهو المتكلم به كذلك يسمى لفظا. فإيش تريد باللفظ؟ هل تريد باللفظ حركة اللسان، أم تريد باللفظ المتكلم به عندما يقول قل هو الله أحد؟ إيش قصدك باللفظ؟ هل تقصد صوت الحلق وحركة اللسان، أم تقصد قل هو الله أحد؟ كلاهما يطلق عليه معنى اللفظ، فحركة اللسان لفظ، وقل هو الله أحد كذلك أنت لفظت بها وتكلمت بها. فكيف تقول لفظي بالقرآن مخلوق؟ إيش قصدك؟ لابد أن تميز، لا تكون كحال الذين يقولون راعنا، يا الذين لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، يأتون بعبارة محمالة لا نفقه معناها ويلعب على الحبلين. فإن جاء عند الجهمية قال أنا أقصد الملفوظ الذي هو القرآن، وإن جاء عند أهل السنة قال أنا أقصد حركة اللسان، إذن هو يلعب على الحبلين، إذن هو شأنه شأن المنافقين، نسأل الله السلام والعافية. فهذه الفرقة فرقة ضالة ماكرة، اتفق السلف على تضليلهم وعلى الإنكار عليهم وعلى أن مقالاتهم أخبث المقالات لما فيها من شأن المنافقين، والمنافقون شأنهم أردى وأدهى والعياذ بالله من الكفار. إذا ماذا نقول؟ نقول فصل، لا بد من التفصيل. قل الصوت صوت القاري والقول قول الباري. إذا أردت أن تقول مسألة اللفظ لا بد أن تفصل، فتقول الصوت صوت القاري والقول قول الباري. فالآن لو سألتك يا غيث لفظك بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، بيش تجاوب؟
يا شيخ الصوت يا شيخ الذي خلقه الله، لكن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق.
لذلك أحسنت، لذلك لو قلت لفظي بالقرآن مخلوق أصبت ولا أخطأت؟
يا شيخ
استفصل.
إيه أفصلها، تحتاج إلى تفصيل يا شيخ.
أي نعم، يعني إذن لا تطلق. لذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى قيل له بأن الكرابيسي يقول القرآن مخلوق، لفظ القرآن مخلوق، قال جهمي. فذهبوا إلى الكرابيسي وأخبروه، هو أول من جاء بهذه الفتنة والعياذ بالله. فقال الإمام أحمد يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. يعني هنا وهنا على ضلال. لماذا على ضلال؟ لأنه أطلق الذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق وسكت، هذا ضلال. والذي يقول لفظ بالقرآن غير مخلوق وسكت هذا ضلال، فكلاهما وقع في الإطلاق. وأهل السنة لا يطلقون في أمثال هذه المسائل، وإنما يفصلون فيقولون الصوت صوت القاري والقول قول الباري عز وجل. فهذه ثلاث فرق كلها فرق منحرفة أتباع الجهم ابن صفوان الترمذي، وهو من رؤوس أهل الضلال، نسأل الله السلام والعافية. نعم أكمل.
طيب بسم الله. وقل يتجلى الله للخلق جهاتا كما البدر لا يخفى وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح.
نعم يعني حديث صرح بالرؤية. نعم
حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح.
هذه الأبيات فيها إثبات رؤية الله عز وجل، وهذه أصل من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، أن الله يتجلى للخلق يوم القيامة يرونه. قال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر، وهذا معنى قول الناظم وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، لأنه قال لا تضامون في رؤيته أو لا تضارون في رؤيته، فدل ذلك على أنه رؤيتهم لله عز وجل أوضح من رؤية القمر ليلة البدر في ليلة ليس فيها سحاب ولا قتر. قال وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى مسبح، يعني إذا أنت أثبتت الرؤية لله عز وجل وأنه يرى، إياك أن تأتي بأي لازم من لوازم المخلوقات، ما عليك إلا أن تعتقد بأن الله يرى وأن الله ليس كمثله شيء. وهذه قاعدة نثبت الصفات وننفي عن الله تعالى التمثيل، كما جاء في آية الشورى ليس كمثله شيء، هذا تنزيه عن المماثلة، وهو السميع البصير. فتنزيهنا لله عز وجل عن المثيل لا يعني أن نعطل الصفات عن رب العالمين، وإثباتنا الصفات لرب العالمين لا يعني أن نمثلها بصفات المخلوقين، فالله خالق ما سواه مخلوق. ولذلك ذكر هذا البيت ثم قال وقد ينكر الجهمي هذا، يعني رؤية الله تعالى، وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، هي عندنا آيات أصلا في القرآن الكريم لهم الحسنى وزيادة، قال الزيادة رؤية الله عز وجل، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة من النظر والمشاهدة، قال عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال عبد العزيز بن ماجشون والإمام الشافعي إذا حجب أهل الكفر عن رؤية الله تعذيبا فسوف يكرم أو يكرم أهل الجنة برؤية الله تعالى نعيما. فدل ذلك من القرآن الكريم على أن الله يرى، لكن التصريح الواضح البين في إثبات الرؤية بالعين، قال عيانا يعني بأعيننا، جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة، منها حديث جرير بن عبد الله البجلي يوسف هذه الأمة، جميل كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم إلا وتبسم، والله هنيئا له رضي الله عنه، وهو الذي هدم صنم ذي الخرصة الكعبة اليمانية. فقال رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. نعم أكمل.
بسم الله. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح،
أي من عقائد أهل السنة والجماعة يؤمنون بإثبات اليد لله سبحانه وتعالى، وكلتا يديه يمين أي من اليمن والبركة، وهذا معنى، وذلك قال وكلتا يديه بالفواضل تنفح، فكلاهما يمين من حيث الصفة بأنها كلها موصوفة باليمن والبركة. نعم، ومن حيث الاسم هذه يمين وهذه الشمال كما جاء في الحديث، ثم يأخذ الأخرى بيده الأخرى بشماله، قال في طي السماوات والأرض، قال ثم يأخذها بشماله فأثبت الشمال. فمن حيث الاسم يمين وشمال، ومن حيث الصفة كلاهما يمين من اليمن والبركة. نعم.
وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح، إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح، يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح، روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا.
نعم، هذه أربعة أبيات في إثبات نزول الله عز وجل، والنزول كذلك من الصفات الثابتات لله عز وجل، أن الله ينزل في كل ليلة. قال: وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف، نثبته بلا كيف، ولا نخوض في ذلك، ولا نورد لو اللوازم البشرية واللوازم المخلوقية التي تلزم المخلوقين، كقولهم بأن ثلث الليل مستمر في كل الأرض، هل يقال بأن الله نازل دائما؟ هذا كلام باطل، هذا لا يرد إلا على المخلوقين. أما الله عز وجل وهو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، نؤمن بأن الله ينزل. بالنسبة لك أنت كمخلوق تستعظم ذلك وتعجز عن ذلك وتستحيل ذلك، لكن بالنسبة لله تعالى فما على الله شيء مستحيل، والله يفعل ما يشاء كيف يشاء. لا نخوض في ذلك ولا نطلب ما وراء النص، وإنما نثبت يقينا بأن الثلث الأخير حتى ولو كان مستمرا أن الله ينزل، والنزول صفة فعل لله عز وجل، ومع نزوله عز وجل لا يفارق وصف العلو، فالله عالم بذاته على كل مخلوقاته. كيف يكون ذلك؟ نقول هذا الخوض بالكيفية لا نبحث عنها، المؤمن يقابل ذلك بالتسليم، رضي من رضي وسخط من سخط. هذه عقيدة للسنة والجماعة، ولسنا مطالبين بأن نرد على كل زنديق يشكك في حول هذه الأمور أو يريد عقله، لأن كل من خاصم في ذلك من حيث كروية الأرض ومن حيث يعني يقول بأن الأرض كروية وأن من كان في الجهة الأخرى تحتنا كيف يكون الله تعالى في الجهة الأخرى نازل، هذا كله كلام باطل، هذا كله لا يرد. نعم نقر بأن الأرض كروية وليس أحد تحت أحد، فليس نحن الآن فوق الأرض والذين في الجهة الأخرى تحت الأرض، يقول على كيفكم أنتم، بل أنتم اللي تحت، مو بصحيح، كل منا فوق، كل منا فوق الأرض، والسماء كذلك فوقنا كلنا، والسماوات فوق بعضها فوق بعض، وسقف المخلوقات العرش، والله فوق العرش. نقر بذلك بأن أعلى العلو لله عز وجل، والأراضين من تحتنا. هذه عقائد نؤمن بها، ولا نخوض ولا نورد الإلزامات الشيطانية التي يبثها بعض أهل الضلال اليوم، كل ذلك لترويج إنكار صفات الله سبحانه وتعالى وتعطيلها، نسأل الله السلامة والعافية. قال: وقل ينزل الجبار في كل ليلة، كما جاء في الحديث إذا جاء الثلث الأخير من الليل ينزل الله عز وجل، فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيبه، بلا كيف جل الواحد المتمدح المستحق للمدح سبحانه وتعالى، إلى طبق الدنيا، جاء في الحديث إلى السماء الدنيا، يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح، كما أن يوم القيامة تفتح أبواب السماء، وجاء الله وجاء ربك والملك صفا صفا، فتفتح السماء الأولى والسماء الثانية، كيف أين لا شيء لم يتبلغه عقولنا ولم تبلغه فهومنا ولم يأتينا عن الخبر لا نخوض فيه، وإنما نؤمن بأن الله تعالى ينزل نزولا حقيقيا لائقا بجلاله كيف يشاء، والله يفعل ما يشاء. لذلك يروى أن بعض الجهمية قال: كفرت برب ينزل من سماء إلى سماء، فقال أبو إسحاق بن راهوية: آمنت برب يفعل ما يشاء. هذه السنة، هذه العقيدة، هذا هو الإيمان أصلا، ما مسمانا أصلا، مسمانا أهل الإيمان الذين آمنوا. إيش معنى الإيمان؟ الإيمان التسليم، الإيمان الإقرار، الإيمان التصديق، آمنا بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، لا نخاصم ربي بعقولنا ولا بفهومنا ولا بإلزاماتنا، ولا نخاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله يقول ينزل ربنا، يقول في البيت الرابع: قال روى ذاك قوم، قوم مو بواحد راويه، رواه أكثر من 28 صحابي حديث النزول، فهو حديث متواتر، يعني أكثر من 28 صحابي ممن بلغنا روى حديث النزول عن النبي صلى الله عليه وسلم، نأتي ونشكك فيه أو نحرفه أو نتصرف في معانيه؟ ما مرة واحدة قال النبي عليه السلام ينزل أمر ربي أو ينزل رحمة ربي كما هو قول الأشاعرة والمعتزلة والجهمية، لا، كله ينزل ربنا، وفي رواية يهبط ربنا، فدل ذلك على أن النزول له معنى وهو معنى الهبوط كما جاء في اللفظ الآخر. ومما يبعد المجاز أن يروى أن اللفظ ينقل بمرادفاته وما يدل على معناه من ألفاظ لغة العرب. قال: إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح، يقول: ألا مستغفر يلقى غافرا، ومستمنح يعني طالب منحة خيرا ورزقا فيمنح، روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. نعم.
وقل إن خير الخلق بعد محمد وزيره وقل إن خير الخلق بعد محمد وزيره قدما ثم عثمان الأرجح.
الآن أصل الصحابة واعقدوها باليد، خمسة أصول في الاعتقاد، خمسة أصول بيد الواحدة، هذه عليها مدار أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وإن كان أبواب الاعتقاد كثيرة، لكن هذه الخمس ضلت فيها أفهام، ضلت فيها أقوام، وزلت فيها أقدام، وطاشت فيها أقلام. هذه الخمس انحرف فيها أذكياء العالم ممن يدعون الذكاء، تجدون بعضهم يوصف بألقاب من أجمل الألقاب وهو ضال، نسأل الله السلامة، في إحدى هذه الخمس. باب الصفات، اعرف قول أهل السنة والجماعة وقل يا ربي سلم سلم، ترى غيرك من الجهمية ومن المعتزلة ومن النفاة والمعطلة ليسوا أغبياء بل أذكياء، ليسوا جهال بل عندهم علم، لكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء، وأوتوا علوما وما أوتوا فهوما، وأوتوا سمعا وأبصارا وأفئية فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئية من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. فاحمد ربك حتى لو كنت عامي، يا زين السنة، يا زين العقيدة الصافية، احمد ربك إذا الله وفقك للعقيدة الصحيحة في الصفات. هذا الباب الأول. الباب الثاني الصحابة، هناك رافضة وهناك نواصب جموع ولهم مؤلفات ومصنفات وكتب وأدلة على انحراف، نسأل الله السلام والعافية، وأنت هداك الله للسنة عرفت حق الصحابة وهو أصل ثاني. إذا عرفت العقيدة الصحيحة اعقد قلبك عليها، ولو تكون راعي غنم، ولو تكون في شعب من الشعاب مزارع ولا غير ذلك، المهم اعقد قلبك على عقيدة السنة والجماعة. الباب الثالث باب القدر، وهو أول مسائل الاعتقاد التي حصل فيها انحراف، باب القدر، اعرف قول أهل السنة، لأن هناك قدرية وعندهم علم وعندهم أدلة وعندهم حفظ، ومع ذلك زنادقة، نسأل الله السلام والعافية. وبالضد من ذلك الجبرية من المنحرفين في العقد في القدر. كذلك باب الذنوب والمعاصي والوعد والوعيد، هذا أيضا أصل عظيم في الخلاف الذي حصل ما بين أهل السنة والخوارج والمعتزلة. كذلك مسائل الإيمان، الخلاف الذي حصل ما بين أهل السنة والمرجئة، هذه خمسة أصول لابد أن تعقد قلبك على القول الحق، تأخذ كتاب مثل العقيدة الواسطية، تأخذ كتاب من كتب أهل السنة والجماعة، ثم تعقد قلبك على ما قرره أهل السنة، وتعتقد بأن ما سوى هذا القول فهو قول باطل، لأن الحق لا يتعدد، وحق اليوم لا يكون باطلا غدا. نعم، فهنا ذكر مسألة الصحابة، قال: وقل إن خير الخلق بعد محمد وزيراه قدما، يعني أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فهما وزير النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عثمان الأرجح، عثمان الأرجح من حيث الفضيلة ومن حيث الخلافة رضي الله عنه وأرضاه، مقدم على علي. نعم، ورابعهم،
ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح،
منجح يعني مؤيد، منجح علي منجحوا. ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح، يعني مؤيد بالحق، كما جاء في الحديث المشهور عندما قال: لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فهو مؤيد رضي الله عنه وأرضاه، موفق للخير رضي الله عنه. فهذا علي رضي الله عنه رابع الخلفاء الراشدين، وهؤلاء الأربعة في فضيلتهم ومنزلتهم بإجماع بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. نعم، وكذلك الخلافة.
وإنهم لا الرهط لا ريب فيهم، على نجوب الفردوس في الخلد تسرح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح.
هذا بيت واحد، هذه فاية النظم يا أخواني، بيت واحد جمع فيه الستة المبشرين بالجنة مع الأربعة، الأربعة كلنا نعرفهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء الخلفاء الأربعة الراشدون المهديون. الآن المؤلف والناظم جمع بقية العشرة في بيت واحد، احفظه تضبط العشرة المبشرين بالجنة: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. بس بيت واحد جمعت فيه الستة الذين هم تتمة العشرة، الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وسعد بن وقاص في الجنة وابن عوف عبد الرحمن في الجنة وطلحة بن عبيد الله في الجنة وأبو عبيدة في الجنة والزبير في الجنة، هؤلاء كلهم عشرة نص النبي عليه السلام على أنهم في الجنة. سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ابن عم عمر الخطاب رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عوف عبد الرحمن بن عوف، طلحة بن عبيد الله، عامر فهر أي أبو عبيدة عامر الفهري بن الجراح، والزبير الزبير بن العوام رضي الله عنه، هؤلاء كلهم العشرة المبشرون بالجنة، والمبشرون بالجنة كثر، لكن هؤلاء جاءوا في حديث واحد، وإلا من بشرهم النبي عليه السلام أو جاء الخبر يدل على أنه في الجنة بلغ بهم أهل العلم إلى أكثر من 40 صحابيا. واعتقادنا أن من مات وهو والصحبة ثابتة له أن مآله إلى الجنة كحال أهل الإيمان. نعم.
وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح.
جاء في الحديث لا تسبوا أصحابي. والمراد بالمسبة معنيان، المراد بالمسبة معنيان، إما السب الشتم وهذا والعياذ بالله من أقبح القول وغايته رف، وإما ذكر المثالب والعيوب. فذكر المثالب والعيوب نوع من المسبة، ذكر المثالب والعيوب نوع من المسبة. ذلك الله تعالى قال والشجرة الملعونة في القرآن، مع أن الشجرة ما في القرآن ما لعنت، وإنما ذمت وذكر لها أوصاف قبيحة. فمجرد ذكر المثالب والعيوب هذا والعياذ بالله مسبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم ملء أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وجاء في بعض الأحاديث وحسن بعض العلم إذا ذكر القدر فأمسكوا وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. فهنا يقول وقل خير قول في الصحابة كلهم. نحن نعلم بأنهم بشر، وأن منهم من سرق ومنهم من قتل ومنهم من وقع في الزنا ومنهم من شرب الخمر، هم ليسوا معصومين، ولكن عندهم من فضل الصحبة هؤلاء أصحاب محمد، أصحاب محمد من كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل أحدا يذم فيهم، لأن مذمة أصحاب محمد يسري الذنب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه لم ينتقي جلساءه ولا أصحابه، وكأنه لم يوفق للصحبة الطيبة. هذا غير صحيح، هؤلاء صفوة ونقوة اختارهم الله تعالى لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى وإن كان عندهم بعض العيوب فليسوا معصومين. تخيل إنسان في والدك أقرب الناس إليك، لو قال من أصدقاء والدك قال والله أبوي يحب فلان وفلان وفلان وفلان، قال فلان في كذا وفلان في كذا وفلان في كذا وفلان في كذا، أعوذ بالله، للدرجة دي يعني أبي لا قيمة له؟ لم يوفق من أصحابي إلا أردى الناس. فما يحب الشخص الوفي الصادق أن ينال بشيء في عرض أقرب الناس إليه وأحب الناس إليه، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لذلك قال ولا أقول خير قول في الصحابة كلهم، يعني انشر محاسنهم، انشر مناقبهم، أثني عليهم، ترضى عنهم، كف عن مساويهم. هم ليسوا معصومين، عندهم أخطاء، عندهم زلات، بشر كسائر البشر، لكن نغض عن مساويهم، لا ننشرها، لا نبث بين الناس، وإنما نكف عنها ونطويها ونقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت. قال ولا تك طعانا تعيب وتجرح. نعم.
ولا تك طعانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي للصحابة تمدح، وبالقدر المقتول.
آية الفتح واضح، محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. الآية، الآيات الدالة على فضل الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كثيرة جدا. نعم.
وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح.
لأن المرء لا يؤمن بالله حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، كما جاء في حديث عبادة وغيره. فهو دعامة عقد الدين. تعرفون السبحة، السبحة لها خرزات، والخرزات يقفلها قفل الطويلة، هذه الدعامة التي لو انقطعت انقطع العقد كله. فدعامة عقد الدين القدر. ولذلك ما الذي ساق حديث جبريل الطويل؟ ما ساقه ابن عمر إلا لما نقل إليه بأن هناك في البصرة رجل يقال معبد الجهني يقول أنه لا قدر وأن الأمر أنف، فقال إذا لقيتهم فأخبرهم بأنني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي نفسه ابن عمر بيده، لا يؤمن أحدهم حتى يؤمن بالقدر. حدثني أبي عمر بن الخطاب، ثم ساق حديث جبريل الطويل، فدل ذلك على أنه لا إيمان لمن لا يؤمن بالقدر، والقدر هو قاعدة للإيمان. فإذا إنسان اقترب إليه بغير علم ولا حكمة ولا تسليم لله عز وجل، وإلا سوف يزل ويضل، نسأل الله السلامة والعافية. ما هو طبه وما هو دواؤه وما هو الواجب معه؟ سلم بأن الله تعالى يفعل ما يشاء كيف يشاء، وأن الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وأننا عبيد لله تعالى يتصرف بنا ربنا عز وجل كيف يشاء، وأن الله حكيم، وما من شيء يفعله الله تعالى إلا بحكمة بالغة سبحانه وتعالى. هذه مراتب أصول الإيمان بالقدر، وهي على أربع مراتب عند أهل العلم: علم الله السابق الأزلي، وما كتبه الله تعالى في اللوح المحفوظ، وإرادة الله تعالى ومشيئته النافذة، وخلق الله تعالى وإيجاده لما شاء وقدر سبحانه وتعالى. فكل شيء في الوجود لا يخرج عن هذه الأربع. كل شيء، حتى الريشة في الهواء، الريشة التي تطير في الهواء هذه لم تطر إلا بقدر بعلم سابق من ربي عز وجل، وكتب الله ذلك في اللوح المحفوظ، ولم تتحرك بهذه الحركة إلا بإرادة من ربي عز وجل، لأنها تحت ملك الله، والله تعالى يملك الدنيا والآخرة. ولما أراد الله تعالى ذلك خلق الله هذا الفعل منها وأوجده وحرك الهواء وسيرها. فكل شيء بقدر من ربي عز وجل، وبالقدر المقدور أيقن، فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. نعم.
ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح، وقل يخرج الله.
تقدم الكلام في منكر ونكير والحوض والميزان، كلها تقدمت معنا في ما سبق معنا. ومنكر ونكير هم الملكان اللذان يسألان الإنسان في قبره. نعم.
وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح، على النهر في الفردوس تحيا بمائه، كحب حمير السيل إذ جاء يطفح.
هذا في حكم مرتكب الكبيرة، والناس في مرتكب الكبيرة على ثلاث مذاهب، حق بين ضلالتين. أما الضلالة الأولى فهم الخوارج الذين يرون بأن مرتكب الكبيرة كافر، ومن لف لفيفه من المعتزلة بقول في منزلة بين منزلتين. والطرف الثاني من يرى بأن مرتكب الكبيرة كامل الإيمان ولا يضره كبيرة، وإنما يدخل الجنة. وهؤلاء على طرف من الضلال. أما أهل السنة فيرون بأنه مؤمن بإيمانه فاسق بعصيانه، أي من ارتكب الكبيرة لا يكفر، فهو مسلم لا يزول عنه اسم الإيمان، وإنما يزول عنه كمال الإيمان وينقص إيمانه بذلك فيكون فاسقا. فأهل السنة والجماعة في باب المرتكب الكبائر وسط بين ضلالة الخوارج والمرجية. وإذا تاب من ذنبه في الدنيا فالله يتوب على من تاب، ومن مات وذنبه وهو مقيم على ذنبه فإنه بين يدي الله تعالى تحت المشيئة، بنص قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وجاء في حديث القدسي: يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا، يعني يوم القيامة، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، يعني مسلم، للقيتك بقرابها مغفرة. فمرتكب الكبيرة يوم القيامة في يوم الآخر تحت مشيئة الله، إن شاء الله تعالى عذبه، وإن شاء الله تعالى غفر له مباشرة ويدخل الجنة، والله تعالى على كل شيء قدير وهو الغفور الرحيم. وإن شاء الله تعالى عذبه، وإذا عذبه ربي عز وجل إما أن سيخرج من النار، الموحد سيخرج من النار، ولا تأكل النار مواطن السجود، لأن السجود شعار أهل الإسلام الذي هو الصلاة، والذي لا يصلي كافر. فإما أن يستوفي العذاب الذي استحقه، ومن كمال عدل الله عز وجل يخرج إلى الجنة، وإما أن يخرج من النار إلى الجنة بشفاعة الشافعين من الأفراط والملائكة والصالحين والرسل والشهداء وما شابه ذلك، وإما أن يخرج برحمة الله تعالى التي وسعت كل شيء، فيقال: أخرج من كان في قلبي مثقال حبة، أخرج من كان في قلبي مثقال ذرة، أخرج من كان في قلبي مثقال خردة، وهكذا. فهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبائر. قال: وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح، جاء في الحديث حتى صاروا حمما، يعني صاروا سود كحجارة الحجارة البركانية، على النهر في الفردوس، هذا النهر اسمه نهر الحياة، تحيا بمائه كحب حمير السيل إذ جاء يطفح، لأنهم يكون فيهم نوع من الهزالة، هزالة مرورهم بالنار، ولذلك يسمونهم بالجهنميين كما جاء في الحديث، يسمون بالجهنميين أي أنهم إخوان أهل الجنة الذين مروا بجهنم ثم دخلوا الجنة، فينبتون كما تنبت الحبة في حمير السيل صفراء ملتوية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح، ولا تكفرن
بالتخفيف. نعم، هو البيت الذي قرئ: وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب الله في عذاب القبر حق موضح. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم منها ما هي شفاعة خاصة به، ومنها ما شفاعة يشاركه فيها غيره. أما الشفاعة الخاصة به فهي الشفاعة لأهل الموقف بأن يقضى بينهم، وهي المقام المحمود الذي يعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ويبعثه الله عز وجل به. وأيضا الشفاعة لأهل الجنة بأن يدخلوا الجنة، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويقول الملك: بك أمرت. وكذلك الشفاعة لعمها بطالب المشرك بأن يخفف عنهم من العذاب، وإلى الكفار لا يخفف عنهم من العذاب، لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابه. هذه الثلاث خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فهي له ولغيره، فيشفع أفراط ويشفع الصالحون ويشفع الشهداء، كلهم يشفعون. فالنبي عليه الصلاة والسلام يشفع يوم القيامة، قال ادخلت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وقل في عذاب القبر حق موضح، وتقدم معنا في كتاب السنة الإمام أحمد الكلام في عذاب القبر، وأن أهل السنة يؤمنون به خلافا للزنادقة والملاحدة. نعم. ولا تكثر أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفحوا. هذا الكلام في مرتكب الكبيرة، وقد سبق الإشارة إلى ذلك بأن لا نكفر أهل القبلة، ما يكفر أهل القبلة، والمراد بأنهم لا يكفرون بالذنب، هكذا قصد أهل السنة عندما يقول ولا تكثر أهل الصلاة، لا يعني ذلك أنه لا يكفر المسلم، لا، المسلم قد يكفر إذا وقع في مكفر. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دين، فالله أثبت بأن هناك من أهل الإيمان من قد يرتد عن دين الله عز وجل، ويقول الله تعالى قل أبالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فأثبت الله لهم الإيمان ثم نفاه عنهم بما وقعوا فيه من ردة ومن الاستهزاء بدين الله عز وجل. فعندما ينفي أهل السنة والجماعة الكفر عن أهل القبلة، إنما مرادهم عن تكفير أهل القبلة بما لا يوجب الكفر من المعاصي والذنوب، لأنها لا توجب الكفر وإنما توجب الفسق وما شابه ذلك. وأما إذا وقع في مكفر من المكفرات كائنا من كان فإنه يكفر بالله عز وجل. ولذلك الأنبياء والله تعالى أكرمهم ونزههم عن الوقوع في الشرك، انظر ماذا قال الله تعالى فيهم، قال ولقد أوحي إليك، يعني يا محمد، وإلى الذين من قبلك، يعني سائر الرسل، لئن أشركت ليحبطن عملك. فدل ذلك على أن من وقع في الشرك يحبط عمله كيفما كان حتى ولو كانت النبوة، ولكن حاشا الأنبياء والرسل أن يعتريهم شيء من ذلك، عافانا الله وإياكم من ذلك. فدل ذلك على أن قول أهل العلم لا تكثر من أهل الصلاة المراد بالعصيان أي بالذنوب، وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفحوا. الفرقتان الضالتان سيذكرهم المؤلف الآن والناظم في البيتين التاليين. نعم قل اقرأ.
ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يرضي ويفضح، ولا تك مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح، وقل إنما الإيمان قول ونية.
ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يرضي ويفضح، سبحان الله، على مر التاريخ أكثر الناس فضيحة، إما يموت بميتة سيئة وإما يموت بقتل والعياذ بالله وتعذيب، هم الخوارج يرضي يفضح، لأنه لا ينتهي، أو الخوارج لا ينتهي، سيكفر حتى في الأخير يكفر نفسه. وقد اطلعت على بعض مقالات بعضهم ممن كانوا يعدون ربما من أهل الإسلام والسنة، ولكن لما شطح وانحرف عن السبيل وصار خارجيا والعياذ بالله أصبح يكفر نفسه، حتى يكفر نفسه في اليوم أكثر من مرة، يقول لما كنت في الصباح كافرا، لما كنت بالأمس كافرا، وكفر كل أحد حتى منهم من كفر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي أن النبي عسام يحل ما حرم الله، هذا كفر يقول، ولكن ربما قد تاب، أعوذ بالله، لما تلقى الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، فأخذ منها أعوذ بالله شبهة عظيمة وردت عليه لأنه جاهل. وأغلب الخوارج إنما ابتلوا العياذ بالله من غلوهم وجهلهم بدين الله سبحانه وتعالى. قال ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح والعياذ بالله، ولا تكو مرجيا لعوبا، نعم،
ولا تكو مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح.
المرجي الذي أرجى العمل وأخرجه من الإيمان، الإيمان عندنا قول وعمل، هو لا أرجى العمل، يعني أخرج العمل من دائرة الإيمان، جعل العمل فقط من مكملات الإيمان أو من العلامات الدالة على الإيمان، وإذا الإيمان عنده قد يتم بلا عمل، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا العياذ بالله من أضل وأقبح الأقوال، بل هو منفذ إلى دخول الانحلال والانحراف والإلحاد والفجور والفسق والعياذ بالله، الإرجاء، عفان الله وإياكم من ذلك. حتى قال بعض السلف إنما جعلوا الدين كثوب سابري، جعلوا الدين سخيف رهيف. المرجي الأمر عنده عادي، يشرب خمر، يزني، يفسق، يفجر، يفعل كل الأفاعيل، بل لو لم يصلي مرة ولو لم يفعل طاعة مرة عنده أن هذا مؤمن، بس أن تقول لا إله إلا الله تكون مؤمنا. والعمل قال لا، العمل أرجأناه أخرناه، العمل إنما هو شعار وعلامة على الإيمان، ليس هو من الإيمان، نسأل الله السلامة والعافية. هذا قول المرجية. ولذلك الناظم ماذا يقول؟ ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، الدين حلال وحرام، الدين زجر وأمر، الدين ترغيب وترهيب، كيف يكون لعبة؟ يا الذي يصلي ويتقي الله ويبتعد عن المحرمات ويفعل الطاعات تساويه بالذي يفجر ويفسق ويفعل المعاصي والذنوب تقول كلاهما مؤمن؟ هذا لعب بالدين، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك يقول هنا ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح. نعم.
وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصبح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمى وفي الوزن يرجح.
ينمى يعني يزيد من النماء. نعم.
وفي الوزن يرجح. ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح.
يعني اترك الرأي وعليك بالأثر، عليكم بالأثر بالدليل، كل شيء يقولوش دليلك، هذا الدليل، فعليكم بالأدلة والأثر. نعم.
ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح.
يعني أهل السنة، المراد بها الحديث أهل اتباع السنة. نعم.
إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح.
قال نعم، يعني يا صاحبي، قال إذا اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. إي والله، إذا ما اعتقدت الدهر، يعني في حياتك، إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه، أي هذه العقيدة، فأنت على خير تبيت وتصبح. كنت راعي غنم، كنت صياد أسماك، كنت مزارعا، أينما كنت، المهم صحح عقيدتك، صحح دينك، اضبط العقيدة، إذا ضبطت العقيدة عش كيف تشاء أينما كنت. والله لا يطلب منك كبير محفوظات ولا مقروءات ولا طالب العلم، أولا اضبط العقيدة. إذا ما اعتقدت الدهر يا صاح هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. إيش الفائدة من شخص ربما يقوم الليل ويصوم النهار وهو العياذ بالله زنديق أو ملحد أو رافضي أو جهمي أو مرجي أو خارجي منحرف عن السبيل، نسأل الله السلامة والعافية. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال أبو بكر،
قال أبو بكر بن أبي داود هذا قولي وقول أبي وقول أحمد بن حنبل رحمه الله وقول من أدركنا من أهل العلم وقول من لم ندرك ممن بلغنا عنه، فمن قال علي غير هذا فقد كذب. وقال أبو عبد الرحمن بدر العتيبي حفظه الله وهو قولي وقول مشايخ أهل السنة ممن أدركتهم وممن بلغني النقل عنهم من قديم الزمن، عليه أحيا وعليه أموت بإذن الله تعالى، ومن نسب إلي غير هذا فقد كذب، والله أعلم.
جزاكم الله خير، ونسأل الله تعالى وإياكم على هذه العقيدة ويميتنا عليها، وإن شاء الله تعالى في لاحق الأيام بمقترح بعض الإخوة جزاهم الله خير أن توضع بعض الأسئلة تحت تغريدة المشاركة، تحت تغريدة تويتر في المساحة وكذلك في الزوم، ويجاب بعد كل درس عن 5 أسئلة أو 10 أسئلة لقياما بحق الإخوة الحضور. هنا سؤال أحد الإخوة يسأل، يقول بعض الناس يقول الدين كل خلق الله، هذا غير صحيح. وتكلم عن هذا مسألة شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر كتاب الإيمان، في آخر كتاب الإيمان ذكر مسألة من قال الإيمان مخلوق. فكلمة الإيمان مخلوق هذه كلمة موهمة حمالة، لأن ما الإيمان ما هو كلام الله عز وجل، ومن الإيمان ما هو عمل، واضح؟ فعبارة الإيمان مخلوق أو الدين مخلوق هذه عبارة موهمة حمالة لا ينبغي أن تطلق ولا أن تقال. أسأل الله يوفقنا وإياكم بالإسناد الموجود عندكم في أول المنظومة، وجيزكم جميعا بأن تروها عني بالإسناد المتصل إلى ناظمها عليه رحمة الله عز وجل، والذين سألوا كذلك عن كتاب أصول السنة الإمام أحمد ليلة البارحة، الجميع من حضر كل الكتاب أو بعض الكتاب مجازون بأن يروه عني. أسأل الله يوفقنا وإياكم هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خير جميعا.
اللهم أمين وإياكم شيخنا.
جزاك الله خير يا غيث، الله يوفقك، ينبتك النبات الحسن ويجزيك خير ويجعل قرة عين لوالديك.
اللهم أمين. اللهم أمين.
في أمان الله. السلام ورحمة الله وبركاته.